الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أرض كئيبة ترزح تحت عذابات ما أسماه القرآن الظلمات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالظلمات هي أدق الأوصاف وأدلها على عالم ظالم لنفسه، يكفر بالله الواحد ويعبد معه الحجر والشجر، فلكل قوم في نواحيه صنمهم ومعبودهم، ولربما صنعوه من التمر ثم جاعوا فأكلوه. يا هؤلاء، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. لذا نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا آحادا من أهل الكتاب تناثروا هنا وهناك، جمعهم توحيد الله والإخلاص لعبادته. حين واجه النبي صلى الله عليه وسلم بركان الجاهلية، خرج من تحت حممها ومن بين ركامها أناس أشرعوا سفنهم في تحدي أمواج الجاهلية والتصدي لزخرفها بالإيمان. فقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورضوا بالحياة الآخرة وآثروها على الدنيا، فاستخفوا بما أصابهم من المحن والإحن، فلله درهم من رجال. وهنا يحضرنا سؤال نبحث عن إجابته في طيات التاريخ والسير: لماذا أسلم هؤلاء الأماجد وكيف؟ ونبدأ بالنفر الأول السابقين إلى الإسلام، الذين شهد الله لهم بالفضل ووعدهم بالحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. آية تحكي فضل السادة الأوائل الذين سبقوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: خديجة وأبو بكر وعلي وزيد، ثم من آمن بعدهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، فقد سبقوا غيرهم إلى فضل عظيم. أما أم المؤمنين خديجة فكانت أعرف الناس بصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهي ألصق الناس به وأعرفهم بسريرته؟ هل يخفى أمر رجل على زوجته التي تقاسمه بيته ولحافه وطعامه وشرابه 15 سنة؟ لقد عرفت خديجة كل ما يمكن لامرأة أن تعرفه عن زوجها، فكانت أخبر الناس به، وبالحري كانت أسرعهم إلى التصديق بنبوته. لما نزل عليه الصلاة والسلام من غار حراء مخبرا إياها بالحدث الجلل الذي اعتراه فأخافه، إن ليس له عادة في لقي الملائكة وكلامهم، فكيف إذا لقي عظيمهم في مكان لم يعتد رؤية البشر فيه فضلا عن غيرهم؟ فأصابه الخوف من غريب ما وجد، وطلب الأمان عند زوجته خديجة، قال لها: لقد خشيت على نفسي. فسارعت خديجة إلى طمأنته حتى ذهب عنه الروع، وهي تقول: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم، فمن كان هذا حاله فإن الله يحميه، بل وهو أهل لأن يصطفيه برسالاته وكلامه. وزاد اطمئنانها ورسخ يقينها ما سمعته من ابن عمها ورقاء بن نوفل، وكان من علماء أهل الكتاب، فقد قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقد روي في بعض الأخبار أن خديجة رضي الله عنها كانت تنتظر هذا الخبر السعيد وتتشوف له، فقد جمعها مع بعض النسوة عيد لقريش في الجاهلية يجتمع فيه النساء دون الرجال، فوقف عليهن يهودي وقال لهن: يا معشر نساء قريش، يوشك أن يبعث في كن نبي، فأي كن استطاعت أن تكون له أرضا، أي زوجة، فأي كن استطاعت أن تكون له أرضا فلتفعل. فحصبنه ووقر ذلك في نفس خديجة حتى حققه الله لها، فكانت أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. دخلت خديجة وبنياتها إلى الإسلام بما عرفوه من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الوالد أو الزوج الذي أقنعهم بعظم الرسالة. وانضم إليهم نزيل بيتهم الفتى علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره من بعد، وقد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عياله تخفيفا على عمه لما كثرت عياله وقلت أرزاقه، فلم يزل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي وآمن به وعمره حين ذاك دون العشر. وقد عرف الإسلام في يومه الثاني، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع خديجة رضي الله عنها، فقال: ما هذا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وإلى الكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمعه من قبل، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي علي سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم أصبح وقد شرح الله صدره بالإيمان، فأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو النبي إلى الإسلام صاحبه وأنيس شبابه عبد الله بن أبي قحافة، فما إن سمع بخبر النبوة حتى بادر إلى الإسلام بلا تردد ولا تلكؤ. يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. وقد أغناه رضي الله عنه عن النظر ما سبق إليه من معرفة بالصادق الأمين. كيف لا يصدق من ترك الكذب على الناس 40 سنة؟ وصدق هرقل لما قال: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني 2 والمحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسل. وغير بعيد عن بيت النبوة أسلم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختار من قبل العبودية في بيت النبوة على الحرية بين الإخوة والأخوات، فعبودية في بيت محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدلها فخر فوق الأرض وتحت أديم السماء. ممن سار إلى الإسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، فكان كما يقول: رأيتني وأنا رابع 4 فأسلمت. أسلم عمرو لما رأى جلال الرسالة وتفحص عظيم موضوعها. يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة مستخفيا، فقلت: من أنت؟ قال: نبي. قلت: ومن النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام. فقال عمرو: نعم ما أرسلت به. وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: لين الكلام وإطعام الطعام. وأما عمر الفاروق فخرج من بيته وحمائل سيفه تتسابق إلى الشر مع شرر عينيه، قصد النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فتعثر في بيت أخته فاطمة حين بلغه خبر إسلامها، فأراد الفتك بها قبل أن يكمل الطريق إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها فتكت بشيطانه حين قرأت عليه آيات من صدر سورة طه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. لما سمع هذه الآيات أصاخ عمر السمع، فما جاوز عتبة البيت إلا مؤمنا، أخذ الحق بمجامع قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فكان من المؤمنين. وكذلك سبق إلى الإسلام أبو ذر الغفاري، فحين بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيسا إلى مكة ليأتيه بخبره، فعاد أنيس وقال لأبي ذر: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، وفي رواية رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت كلاما ما هو بالشعر. وفي رواية أن أبا ذر سأله: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر أي على أوزان الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. فلم يكتفي أبو ذر بجواب أخيه المجمل، فسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولقيه وسمع منه فأسلم. وكذلك كان حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم ابتداء حمية لابن أخيه لما بلغه أن أبا جهل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه. أتاه حمزة فضربه وشجه وقال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ قال: ذلك ولما يدخل في الإسلام بعد، لكنها كلمات أنطقه الله بها في وقت غضبه على أبي جهل. ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فدعا حمزة ربه تبارك وتعالى: اللهم إن كان رشدا، أي إن كان ادعائي في الإسلام رشدا، فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وشديد إقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد هو أم غي؟ فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال عليه الصلاة والسلام، فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأني على دين الأول، أي دين الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع هؤلاء الأماجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.